الرحمن الرحيم. الطالب صاحب الرسالة هو الشيخ مقبل هاجي ابن مقبل اليمني الجنسية. والشيخ مقبل ليس غريبا عن الجامعة الإسلامية، وإنما هو أحد أبنائها المخلصين وأحد طلبتها المجدين المجتهدين. تخرج الشيخ مقبل من كلية الدعوة وأصول الدين الجامعة الإسلامية في العام الدراسي 94-95 هجرية، ومنح درجة الإجازة العالية الليسانس بدرجة جيد جدا، ثم التحق بقسم الدراسات العليا في 23 من شهر ذي القعدة عام 95 بعد 300 الهجري، ونجح في السنة التحضيرية للدراسات العليا بتقدير ممتاز، ثم حكف على تحضير هذه الرسالة التي هي الالتزامات والتتبع والتي يتقدم بها الليلة للحصول على درجة العالمية الماجستير من قسم الدراسات العليا بالجامعة. نسأل الله له التوفيق والسداد، كما نضعه إلى الله سبحانه أن يرفع شأن الإسلام والمسلمين وأن يبارك الجامعة ورجالها وأبنائها المخلصين.
بعد ذلك يتفضل الطالب مقبل بن هادي بإلقاء خلاصة رسالته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم الحديث هو أجل العلوم بعد القرآن العظيم. فقد روى أبو داود والترمذي وصححه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نظر الله امرأة سمع منا شيئا فبلغه، فرب مبلغ أو عام لسانه. والمشتغلون بعلم الحديث هم أشهد الناس بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. لأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكروه. والمحدثون هم أولى الناس بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري ومسلم. قال علي بن المديني: هم أهل الحديث. وقال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، كما في الفتح. وبما أن الشيخين أعني البخاري ومسلما قد حاجا خطب الشرق في هذا الميدان، وكتابهما هما أصح كتاب بعد كتاب الله العزيز، وقد عني المسلمون فيهما بين مستخرج عليهما ومستدرك، وملزم لهما بإخراج ما لم يخرجاه من الصحيح، وشاهد لهما ومختصر لهما، وجامع لما فيهما من الأحاديث، ومعترض عليهما في بعض الأحاديث وفي بعض الرجال، ومدافع عنهما. وكان الحافظ الدار الحصري رحمه الله ممن أدلى بتلويه في هذا الموضوع، فقد ألف كتابين أحدهما الإلزامات، فقال في أوله: ذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما من حديث بعض التابعين، وترك من حديثه شبيها به ولم يخرجاه، أو من حديث نظير به من التابعين اتقاد ما يلزم إخراجه على شرطهما ومذهبهما، فيما يذكر إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. وقال في أثناء الكتاب: ذكر أحاديث رجال من الصحابة رضي الله عنهم، فهو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مقعن في ناقلها، ولم يخرج من أحاديثهم شيئا فيلزم إخراجها على مذهبهما وبالله التوفيق. الكتاب الثاني التتبع، ويسمى أيضا للاستدراكات، فقال في أوله: ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما، بينت عللها والصواب منها انتهى. وقد كنت أسمع بهذين الكتابين وأتمنى الوقوف عليهما، وفي ذات يوم عرض علينا شيخنا محمد الأمين المصري رحمه الله مواضيع، فقال لي: هل لك رغبة في تحقيق الإلزامات والتكفؤ؟ وهذه نسخة منها مصورة. فأخذت النسخة وفي الغد أتيته موافقا على ذلك لأمور: أولها الرغبة في الاطلاع على مجموعة من الأحاديث الصحيحة وليست في الصحيحين، وهي كتاب الإلزامات. ثانيها الرغبة في الاستفادة من اختلاف الحفاظ في تصحيح الحديث وتضعيفه، وكيف يتوصل الحفاظ إلى تعليل الحديث، وما هي العلة القادحة وغير القادحة. ثالثها الرغبة في نشر هذين الكتابين ليتبع بهما المسلمون، فإن فيهما فوائد تشد لها الرحال. رابعها إقامة البرهان على أن المحدثين رحمهم الله ليس عندهم محاباة كما يظن بعض الناس، فهذا الدار قطني مع معرفته لجلالة الشيخين وما لهما من المكانة في صدور الناس لم يمنعه ذلك من إبداء ما يراه حقا في نظره. إذ مقصودهم جميعا رحمهم الله هو خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذب عنها، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. خامسها وهو أهمها عندي التعرف على الأحاديث المنتقدة في الصحيحين، إذ قد نبغ في عقلنا نابغة من ذوي الأهواء يتهجمون على كتب السنة فيصححون ما كان موافقا لأهوائهم وإن كان ضعيفا أو موضوعا، ويبطلون ما لا يهوون وإن كان في الصحيحين. وإذا قال القائل إن الأمة قد تلقت ما في الصحيحين بالقبول، قالوا: فهذا الدار قطني وأبو مسعود الدمشقي وأبو علي الغسان قد استدركوا على الصحيحين، فأحببت أن أنقل لهؤلاء كلام أهل العلم في الإجابة عن هذه الاستدراكات، ليعلموا أن هذه الاستدراكات في الصناعة الحديثية وليست في أصل المسجد. وليس معنى هذا أن انتقادات السند انتقادات شخصية لا قيمة لها، فإن الحديث كلما كثرت طرقه ازداد قوة. فهذا إبراهيم بن سعيد الجوهري شيخ أصحاب الأمهات الست إلا البخاري يقول: إن الحديث إذا لم يكن عندي من نهاية طريق فإني أعتبر نفسي فيه يتيما، كما في ترجمته من الميزان وتهذيب التهذيب. وهذا شعبة يسمع شيخه أبا إسحاق الشفيعي يحدث عن عبد الله بن عمر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر له، الحديث. فيقول شعبة: أسمعه عبد الله بن عمر من عقبة، فلم يجده أبو إسحاق، فأعاد عليه شعبة حتى غضب أبو إسحاق، فقال مسعر بن كدام: أغضبت الشيخ عبد الله بن عطا بمكة. فرحل إليه شعبة إلى مكة، فقال عبد الله بن عطا: حدثني به سعد بن إبراهيم وهو مدني. فرحل إليه إلى المدينة، قال: حدثني به زياد بن مسراق وهو بصري. فرجع شعبة إلى البصرة، فقال زياد: حدثني به شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر الحديث. فقال شعبة: أفسده علي شهر، لو صح لي لكان أحب إلي من مال والي والناس أجمعين. يقول شعبة هذا مع أن على الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عثمان، بل في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر في سند آخر. هذا وليس كل ما في التكفع والتعرف قطني أنه معلم بعلة قادحة، بل قد ينبه رحمه الله على أن بعض الأحاديث أنه ليس بالدرجة العليا من الصحة ثم يعترف بصحته، فربما ذكر في التتبع ما يؤيد صنيع الشيخين ويعل الطريق الذي تعارض مع الصحيحين. وقد ذكرت لذلك أمثلة في المقدمة. اعتراف العلماء في إصابة الدارقطني في بعض المواضع: أولا، الحافظ أبو مسعود الدمشقي تلميذ الدارقطني وافق الدارقطني على تعبير أحاديث قد أشرت إلى بعضها في مقدمة الرسالة. ثانيا، الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في مقدمة شرح صحيح مسلم بعد ذكره من استدرك على الشيخين وفيه ما يلزمهما، وقد أجيب عن ذلك وأكثر، ثالثا الحافظ ابن حجر قال رحمه الله في مقدمة الفتح بعد ذكره الأحاديث المنتقدة وليس كلها قادحة يعني العلل، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه منتجع وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه متعسر. وقال في حديث وقد أعلم الدارقطني بالاضطراب فقال الحافظ قلت هو كما قال وعلته ظاهرة والجواب عنه فيه تكلف وتعسر. وحفاظ الحديث بعد الدارقطني يقدرون انتقاداته ولم تهمل في أنصاره. فهذا ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث يقول في أحاديث الصحيحين إنها تفيد العلم النظري اليقيني إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ الدارقطني وغيره انتهى. عذر الشيخين في إخراج بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف لهما في ذلك أداء مقبولة لدى المحدثين، الأول منها الرغبة في علوم الإسناد كما ذكره النووي رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح مسلم نقلا عن مسلم رحمه الله. ثانيا وقد يخرجان للراوي والإنسان فيه بعض الضعف في الشواهد والمتابعات كما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه أنه يخرج لعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم في المتابعات، وكما ذكر الحافظ في مقدمة الفتح جماعة ممن أخرج لهم البخاري في الشواهد والمتابعات. ثالثا قد يخرجان الحديث ليبين علته، قال مسلم رحمه الله مع جزء واحد صفحة 59 عن نووي وسنزيد إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع عن الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. عملي في الإلزامات والتتبع، قلت بفضل الله وبحوله وقوته وتسديده وتوفيقه في مقدمة قد عرض عليكم نماذج منها وبسطت القول حول زيادة الثقة وترجمت للأئمة الثلاثة البخاري ومسلم والدارقطني تراجم مختصرة إذ لا سبيل للاستيعاب، فترجمة كل واحد تصلح أن تكون رسالة مستقلة، وترجمت لرجال سند النسختين اللتين تحصلت عليهما وكذا لرجال سند ابن خير إلى الدارقطني الموجود في فكره للإلزامات والتتبع، وقابلت بين النسختين مقابلة دقيقة. فأما عملي بالإلزامات فإني أخرج الحديث الذي أشار إليه الدارقطني من مصادره ثم أذكر كلام من صححه أو ضعفه، فإن لم أجد كلام لأهل العلم بالحديث نظرت في رجال السند وحكمت على الحديث بظاهر السند بحسب الاستطاعة. وأما التتبع فإني أنقل كلام أبي مسعود الدمشقي في الغالب وكلام النووي وكلام ابن حجر، فإن كان لي نظر بينته وإلا سكت على ما قالوه مقرا له. وأما الشيخ ربيع بن هادم فإني أرجع إلى أصوله التي أشار إليها برسالته وقد استفدت من رسالتهم فجزاه الله خيرا. بعض المشاكل التي واجهتني، أعظم المشكلة أن الحافظ الدارقطني رحمه الله في الإلزامات في بعض المواضع يذكر السند ولا يذكر المتن، وإليكم المثال على ذلك، قال رحمه الله تعالى: وسيلزم إخراج حديث محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رواية أبي مالك الأشجعي عنه، وقد رواه عنه أيضا سماك بن حرب وغير واحد منهم ابن عون ويوسف بن شاد وغيرهما انتهى. فمثل هذا أحتاج إلى الرجوع إلى كتبة الأشراف للحافظ المزني وذخائر المواريث وترجمة ذلك الصحابي في كتب الرجال كالإصابة والاستيعاب والاستلقاطة وتهذيب التهذيب، بعضهم يذكرون الحديث في ترجمته، وهكذا أرجع إلى مسند أحمد ثم أقف عليه في الغالب. ورب حديث لا أجده إلا بعد زمان فأترك بياضا كحديث رافع بن أبي رافع الطائي فإني لم أجده بسنته إلا بعد زمان وجدته في موضح إهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب رحمه الله. وهكذا في التتبع فيقول الحافظ الدارقطني: وأخرج البخاري حديث خمسة بنت خدام وقد كتبناه، فما هو الحديث وما هي علته؟ بالرجوع إلى المصادر السابقة وإلى الفتح ومقدمته وجد الحديث وعذر على ناقلته والحمد لله. فمثل هذه المواضع تحتها شر على الكفار. أما نحن فإننا محتاجون إلى أن نتصفح مسند ذلك الصحابي حتى نجد ذلك الحديث في ذلك السند المنتقد، أو نرجع إلى الأطراف للحافظ النسبي رحمه الله. هذا وقد يكون الحديث المنتقد في صحيح البخاري في عدة مواضع في أسانيد مختلفة، فلا أقف عليه السند المنتقد إلا بعد مراجعة طويلة. ثانيا، ومن المشاكل التصحيح في النسخ، ولكنها بحمد الله يعرف الصواب من غالبها بالرجوع إلى سند الحديث المنتقد وإلى الجواب عنه في مقدمة الفتح والفتح وشرح النووي. ورب تصحيح لا يعرف إلا بعد تعب شديد، وإليكم مثالا على ذلك. قال الدارقطني في التتبع، وقد تابع يحيى ابن سليم حند بن خالد، رواه عن ابن خزيم مثله، قاله احمد بن حنبل عن عفان عنه. فبحثت في كتب الرجال التي في يدي فلم اجد حند بن خالد، فعلمت انه مصحح، وكان عندي زائر من طلبه العلم، فطلبت منه حفظه الله ان يبحث في مسند احمد. فبحث حفظه الله ووجد في مسند احمد من طريق عفان عن وهيب بن خالد بذلك السند الذي اشار اليه الدارقطني. ثالثا، ومنها الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، والبحث عن طرق اخرى في ترجيح الراجح. الخاتمه، وقدمنا بحمد الله ما قصدنا اليه من تحقيق ودراسه كتاب الإزانات وكتاب التتبع للحافظ الدارقطني، وقد بلغ كتاب الإزانات 70 حديثا. وقد ذكرنا في آخر الإلزامات أن هذه الإلزامات ليست بلازمة، لأنهما رحمهم الله لم يلتزما أن يخرجا كل حديث صحيح، فصرح كل واحد منهما أنه يترك من الصحيح. وبعض هذه الإلزامات قد أخرج ما يغني عنها عن صحابة آخرين، وليس معنى ذلك أنه لا فائدة فيها، فإن الحديث كلما كثرت طرقه دلت على ثبوته وازداد قوة. فهذه المجموعة التي جمعها الحافظ الدارقطني من الإلزامات إن كان الشيخان قد أخرجاها عن صحابة آخرين فهي في قبل ما في الصحيحين، وإن لم يخرجاها فاستفيد من الإلزامات التي عني الحافظ الدارقطني رحمه الله بجمعها، وخرجتها بحمد الله من مضانيها على الحكم مع الحكم على أحاديثها وبيان ما هو على شرطهما وما ليس على شرطهما حسب الارتضاء، والله الموفق. وأما التتبع فقد بلغت أحاديثه في العدد 18 حديثا و200، منها 10 مكررة و7 ذكرها لإلزام من لم يخرجها من الشيخين، والحديث الأخير ليس في الصحيحين. فيبقى 200 حديث، منها أحاديث يعلها بعلة ليست بقادحة، وأحاديث يصوب صنيع الشيخين، وقد بينت ذلك في مواضع. ثمرات البحث، وبعد، فليس الخبر كالمعاين وما رأي كمن سمع، الذي يسمع في الإلزامات في الدارقطني وجواب أهل العلم عليهم بقولهم وما ألزمهما ليس بلازم، ليس كمن يتصفح كتاب الإلزامات ويرى فيه حديث عروة بن المغرس الذي قال فيه يا رسول الله أتعبت نفسي وأكلبت راحلتي وما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عنده إلا وقفت عنده فهذه الحج الحديث، ويعلم أنه على شرط الشيخين. وأعتقد أنه يعز في هذا الزمان من يعلم أن هناك صحابيا يقال له أبو شهر، وأنه قال رضي الله عنه مرت في جارية في مدينة فأخذت بكشفها، قال وأصبح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبايع الناس، فأتيته فلم يبايعني، فقال صاحب الجبيلة الآن، قال فقلت والله لا أعود، فبايعني والحديث على شرط الشيخين. وهكذا التتبع الذي يسمع به وفي جواب أهل العلم عليه أو يراه مفرقا في مقدمة الفتح والفتح في شرح الأحاديث ليس كمن يقف عليه بحذافيره وقد جمعت أقوال أهل العلم عند كل حديث ردا وتأييدا، ورب حديث يذكره الدار القطني بتتبع فلم يجب عليه، فأحتاج إلى جمع طرقه، إذ قد قال علي بن المدين إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وبعد ذلك أقرر ما أراه حقا. إذا تقرر هذا فإن من أعظم ثمرات البحث أولا هو إخراج هذين الكتابين حتى يصف الباحث على الحقيقة، وكم من باحث يحتاج إلى رحلة من أجل فائدة من كتاب. ثانيا زيادة الثقة في الصحيحين، حيث إنهما يشتملان على آلاف من الأحاديث والمنتقد فيهما قليل جدا يعد بالأصابع. ثالثا من المقارنة بين أجوبة الحافظ والنووي يظهر للقارئ الفرق، فالنووي رحمه الله في غالب أجوبته يعتمد على أن زيادة الثقة مقبولة، أما الحافظ ابن حجر فإنه يلتمس طرقا تشد طريق من يرد دار قطني أنه تفرد به أو يعتبر ببعض الطريق إن كان ضعيفا، وقد ذكرته بذلك أمثلة في المقدمة. رابعا التحقيق والدراجة أوضحت ما كان مشكلة في الإلزامات والتتبع، فالإمام الدار قطني يرمز بعض الأوقات رموزا لا يفهمها إلى الحفاظ، وإليكم مثالا على ذلك. قال رحمه الله تعالى في الإلزامات: زياد عن موسان، وروى عن موسان أيضا علي بن الأقمر ومجاهد، وفي روايتهما نظر، فمن هو زياد ومن هو أسامة وما هو الحديث الذي يرى الدار قطني أنه يلزم الشيخين إخراجه؟ أما زياد فهو من علاقة، وأما أسامة فهو من شريك صحابي، وأما الحديث فهو الحديث الحادي والمشهور من الإلزامات. خامسا إخراج كتاب التتبع بدون ذكر ما قاله أهل العلم حول الأحاديث المنتقدة ربما يتخذه المغرضون سريعة للطعن في الصحيحين، لذا فإني رأيت أن أجمع ما وقفت عليه من كلام أهل العلم حول كل حديث ثم أعقب على كلامهم إن كان لتعقيب بيانا للحق ودفاعا عن السنة المشرفة وقمعا لاعتراض المغرضين. كلمة شكر هذا، وإني أشكر الله إذ وفقني لطلب العلم ويسر في سبله وحبث إلي علم الحديث وأسأله المزيد من فضله، ثم إني أشكر لشيخنا محمد الأمين المصري رحمه الله تشجيعه إياي على هذا الموضوع ومساعدتي لأن أعارني نسخة من الإلزامات والتتبع ونسخة من رسالة أخينا ربيع بن عادي، وأشكر له توجيهه وإياي أيام كان مشرفا رحمه الله وأسكنه جنته. وأشكر لشيخنا الشيخ الدكتور السيد محمد الحكيم عنايته التامة لبحثه وصبره على المراجعة معي لفرغ لي بين المغرب والعشاء في الحرم لمراجعة البحث وأيام الكتابة، وأيام الكتابة كان يحضر معي عند الكاتب للمقابلة حتى كأن البحث بحثه، ولقد استفدت من توجيهاته وبين لي كثيرا من الأخطاء، فالله أسأل أن يبارك له في عمله وماله وولده وأن يضاعف له الأجر آمين. وأشكر للمسؤولين في الجامعة الإسلامية خصوصا والدنا الشيخ عبد العزيز بن عباد والأستاذ الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد نائب الرئيس والشيخ الدكتور أكرم العمري رئيس قسم الدراسات العليا، أشكرهم على تسهيلهم لنا سبل العلم وتوجيههم إيانا إلى العلم النافع فجزاهم الله خيرا. وأشكر لجميع مشايخهم الذين لا يتسع الوقت لذكرهم فجزاهم الله عني خيرا. وأشكر للشيخ الدكتور محمد مصطفى العظمي على تلقيته دعوة الجامعة لمناقشة رسالته، فالله أسأل أن يرفع له بعمله هذا ذكرى ويعظم له أجرا، كما أني أشكر لكم أيها المستمعون حضوركم المناقشة فجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.